الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. يشارك في إيصال هذه الحلقة إليكم من التنفيذ الزميل تركي بن علي الهزاع، وفي التقديم محدثكم ناصر بن صالح الصالح، وفي الإخراج الزميل ماجد بن راشد أدباس. فأهلا ومرحبا بكم باسمكم وباسم فريق العمل، ورحب بالغ الترحيب مع وافر الشكر والدعاء لمعالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والمدرس بالمسجد النبوي الكريم، والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوجيه والبيان والإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. فأهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم حيثما حللتم حيثما كنتم. نبدأ بعد إذن شيخنا الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، بالاتصال الأول من أخي محمد من الطائف. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ الله يحفظه.
طيب، لا بأس. الأول،
السؤال الأول، أنا اعتمرت مرة أنا وزوجتي ونسينا تحية المسجد الحرام اللي هي الركعتين بعد الطواف، فيه شيء؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن حافز، أنا إمام، ولا الوظيفة ليست رسمية إنما الراتب يعني مكافأة، يعتبر إمام وخطيب أنا، فهل يجوز يعني أسجل في حافز؟
طيب، شكرا لك أخي محمد، تفضل. أحسن الله إليكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبالنسبة للسؤال الأول، فركعة الطواف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف بالبيت صلى ركعتي الطواف، وقال بعض العلماء إنها واجبة لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وبناء على ذلك لا يجوز تركها اختيارا. وأما كما ورد في السؤال أنه إذا نسيها أو جهل حكمها، فقال بعض العلماء إنه يصليها وانتهى من عمرته إذا كان تركها لعذر فيصليها، وحتى لو تذكرها بعد خروجه من المسجد وداخل الحرم، داخل حرم مكة، فإنه يصليها. ومن يقوم يصليها ولو تذكرها بعد زمان. فعلى العموم هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما طاف بالبيت إلا أسبوعا إلا صلى ركعتين، فلا تترك اختيارا. وأما مسألة الحافز وقصد نظام حافز، الشيخ ناصر
أحسن الله إليكم، يسأل عن حافز، هو إمام وخطيب، يقول هل عيّم الجناح؟
هذا كما تقدم يرجع فيه إلى نظام حافز. إذا كان حافز يعطي الرواتب للأئمة والخطباء فلا إشكال، وأما إذا كان نظامه لا يعطي فحين لا يجوز لك أخذه،
أحسن الله إليكم،
لأن هذا المال مبذول من جهة المعنية بصرفه، ولذلك الحكم بجواز أخذه أو عدم جواز أخذه يرجع فيه إلى نفس الجهة، فهي التي تحدد هل أنت مستحق أو غير مستحق. إذا كنت مستحقا فلا إشكال، إذا كنت غير مستحق لا يجوز لك أخذ هذا المال. هذا بالنسبة لكونك موظف وتأخذ من هذا النظام. نعم،
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم هذا التوجيه وهذا البيان، وشكرا للأخ الكريم محمد من الطائف. الاتصال التترى، أستاذكم صاحب الفضيلة في أخذ هذه الرسالة، يقول أنا صار لي حادث وصدر تعييني إماما لإحد المساجد وأنا لا أقدر الذهاب للمسجد الآن، ما حكم أخذي للراتب؟
هذا أمر نفس الشيء يرجع فيه إلى الجهة. إذا كان النظام يعتبرك مريضا وتعتبر كأنك آخذ إجازة مرضية فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان لا يسمح بأخذك الراتب في هذه الحالة فتصحح وضعك ولا تأخذ شيئا لا يحلك. إذن هذه الأمور يرجع فيها إلى الجهة المعنية، لأن المفتي لا يستطيع أن يقول لك هذا يصح أو لا يصح، لأنه هذا ليس بمال عام، هو مال مبذول من جهة نظامها، فإن كان ينطبق عليك النظام في أخذ الراتب في هذه الحالة إذا تقدمت للوظيفة ثم صار ما يعيقك عنها هل أنت معذور أو غير معذور، هذا يحددون النظام. فإذا كان يسوغ لك أخذ الراتب تأخذه، إذا كان لا يسوغ فإنك تمتنع من أخذه، والله تعالى أعلم.
الله مستعان. معنا أيضا متصل أخ كريم من المدينة. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي محمد؟
بخير الله يبارك فيك.
الله يحفظك. إذا إنسان باع عرض على واحد دين ثم أعطاه المبلغ، دخل معه بنية الشراكة في المبلغ في النصف الباقي، يجوز هذا؟
غير نيته بعد مدة.
أي بعد مدة، يعني بقي نص من المبلغ حق الأرض ثم دخل بنص هذا الباقي المبلغ اللي له بالشراكة.
طيب. سؤال ثاني.
باتفاق الطرفين.
نعم.
باتفاق الطرفين، يعني اتفق الطرفان على هذا ولا؟
نعم نعم.
اتفق. طيب.
سؤال ثاني أخي محمد.
إذا كان الشخص إذا اشترى الشخص أرضا ب100,000 فدفع مثلا 50,000 وبقيت النصف وعجز عن السداد، ثم اتفق مع الشخص على أن يكون شريكا معه، فهذا مذهب طائفة من العلماء صحته، إن كان البعض يستشكل من جهة انتقال مال من القرض إلى العقد أي إلى المعاوضة، أن باختلاف اليد، أن البعض يقول لابد أول شيء يقبض الدين ثم بعد ذلك يدخل شريكا معه، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس ولا حرج أن يصير شريكا معه ولو لم يقبض المال الطرف الثاني. وبناء على ذلك إذا بقي من قيمة الأرض الربع فدخل شريكا في الربع، وبقي النصف فدخل شريكا في النصف، فلا بأس، إلا إذا كان فيه فائدة، بمعنى أن يكون القرض المتبقي 50,000 أدخله شريكا بزيادة عن 50، فهذا يقوى فيه شبهة ما ذكرنا في القول الأول، لأنه كأنه يدفع عن نفسه ضرر القرض بربح وفائدة لصاحب القرض، وحينئذ يكون معاوضا للخمسين بأكثر منها في المعنى الذي ذكرناه. لكن إذا كانت 50 مقابل نصف الأرض ودخل معه في النصف، أو 25,000 وكانت مقابل الربع، فأرجو من الله أن ما في بأس ويجوز له ذلك، والله تعالى أعلم.
صلى الله عليكم. أخي محمد معنا. أخي محمد ليس سؤال ثاني؟
لا بس أدير الشيخ أن الله يفضح.
الله يجزاك. طيب معنا أيضا اتصالات ما زالت تترى ونحن في برنامجكم مستمعية مستمعاتي. سؤال على الهاتف معي أخي الكريم عبد اللطيف من جدة. تفضل أخي عبد اللطيف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ محمد؟ طيبين؟
الله يبارك فيك. حياك الله.
الله يبارك فيك يا شيخنا. بالنسبة لمثلا امرأة.
تفضل.
في امرأة.
أيوة.
يعني نعم. تبيع سلع لي أقاربها.
أيوة.
هذه سلع يعني عادي مواد غذائية.
طيب.
ما سمعت السؤال لو يعيده.
أقول في امرأة تبيع مواد غذائية.
نعم.
من مشروبات وهكذا، يعني من هذه الأشياء مواد غذائية.
طيب.
بين أقاربها فقط.
أيوة.
هل عليها الزكاة مثلا إذا حل عليها الحول؟
طيب سؤال ثاني.
والسؤال الثاني بالنسبة لبعض الشباب هدانا الله وإياهم.
أيوة.
مثلا إذا يعني يوصلون معلومة لأحد العوام مثلا من النصيحة وهكذا، أو حتى لو فتوى، يعني طلب العامي هذا فتوى منهم، يحيلون ذلك على حسب المصادر التي يعتمدون على فتاوى العلماء سواء الأحياء أو الأموات، والعلماء هؤلاء يعني من المعاصرين، الأموات منهم أو الأحياء. طيب. أمثال الشيخ بن عثيمين، الشيخ عبد العزيز بن باز وهكذا، فأحيانا يعني يصيبون، وأحيانا يعني مثلا يقيسون على هذه الفتاوى لإيصال هذه المعلومة. وجزاكم الله خير يا شيخ.
شكرا لك أخي عبد اللطيف. شكرا.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإذا كانت المرأة أو غيرها رصد مالا للتجارة في المواد الغذائية وأصبح يبيع على القريب أو الغريب، فالزكاة واجبة إذا حال الحول على هذه العروض من التجارة، لأن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وهذا المذهب جمهور العلماء رحمهم الله لعموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال وهي من الأموال، ولقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فقد فسرها مجاهد رحمه الله وغيره من أئمة السلف بأنها في التجارة، وبناء على ذلك عروض التجارة تجب فيها الزكاة، فنقول لها إذا حال الحول على هذه التجارة أمضت سنة كاملة وهي تشتغل بهذه التجارة وابتدأتها بالنصاب فأكثر، فإنها إذا حال الحول تنظر إلى الموجود عندها من السيولة المرصودة لهذه التجارة ومن الأعيان تقومها بقيمتها في يوم الحول، ثم تخرج زكاتها، يستوي في ذلك الرجال والنساء، وزكاة عروض التجارة لا يؤثر فيها الجنس، الزكاة واجبة وحق متعلق بالمال بغض النظر عن كون المالك رجلا أو امرأة أو المتاجر رجلا أو امرأة. السؤال الثاني بالنسبة للقياس على الفتاوى، فإذا كان مراد السائل أنه إذا سأل العوام سأل الناس وتصدر لهم من ذكر من هؤلاء الأشخاص يأخذون الفتوى من المصادر مشايخنا رحمة الله عليهم على أحيائهم وأحسن الخاتمة رحمة الله على أمواتهم وأحسن الخاتمة لأحيائهم، يأخذون الفتاوى من المصادر قياسا، يعني يأخذون فتوى الشيخ ويقيسون عليها، هذا ليس من حقهم، والذي أوصي به هؤلاء ونفسي أن يتقوا الله عز وجل وأن ينصحوا لعامة المسلمين، إذا سأل الناس يقال لهم اذهبوا إلى أهل العلم، ولا ينبغي لطلبة العلم أن يتصدروا للفتوى، وعليهم أن يردوا الناس إلى أهل العلم ممن تأهل للفتوى من الأحياء، لأن هذا حقهم، والذي لا يرد إلى من له حق الفتوى فقد ظلم الناس حقوقهم، لأنه إذا تصدر من عنده وأصبح يقيس وينظر في أسئلة الناس ويجتهد فيها سيتحمل بين يدي الله وزرا عظيما، والله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمرنا بأن نقيس من عندنا على فتاوى أهل الذكر ولا أن نجتهد في فتاويهم، خاصة وأن الفتاوى نفسها ليست شرعا منزلا مثل تكون نص الكتاب ونص السنة حتى نقيس عليها، الفتاوى لها ضوابط وأصول تبنى عليها، قد تستقيم في نازلة ولا تستقيم في نازلة أخرى، وبناء على ذلك ليس من حق هؤلاء أن يأخذوا فتاوى المشايخ المكتوبة في الكتب ويقيسوا عليها ويتصدرون للإفتاء، ويخشى عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وليتأمل في قوله اتخذ الناس، فهؤلاء تصدروا للفتوى من الناس ومن عند أنفسهم، بخلاف أهل الحق وأهل الذكر فإن الله هو الذي ولاهم فقال فاسألوا أهل الذكر، فننبغي أن ننصح لعامة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في قوله الدين النصيحة، وأن نجعل الأمر في نصابه، إذا جاء السائل وسألني عن مسألة وليس عندي فيها علم أقول له اذهب إلى الشيخ فلان، أو أعطني سؤالك وأذهب به إلى الشيخ وأسأله، وأما أن أجتهد من عندي نفسي وأخذ فتاوى المعاصرين فهذا لا شك أن فيه تغريرا بالعامة، لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الذي أمر الله بأن نرجع إلى أهل الذكر وهم أهل العلم، فإذا جاء هؤلاء وحالوا بين العامة وبين الوصول إلى العلماء المعنيين بالفتوى فقد ظلموا الأحياء الذين هم مسؤولون أمام الله عن هذا الأمر. ولا شك أن هذا خلاف حديث السلف الصالح رحمهم الله، حيث كانوا في كل زمان يرجعون إلى علمائه الذين شهد لهم بالأهلية وكانوا يأمرون العامة بالرجوع إليهم. إذن النصيحة للعامة أن نردهم إلى أهل العلم، ثم هذا هو المنبغي حتى يأخذ الناس العلم من مصدره. وأما أن نأتي نحن من عندنا وكل شخص يجتهد وكل شخص يفهم الفتوى ويفسرها فهذا أمر عظيم. كما ذكرته عن مشايخنا الشيخ عبد العزيز سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فأذكرني سمعته بأذني يقول في رجل أخذ فتوى حكى عنه فتوى لم يقلها، سمعته بأذني يقول: أما هذا فلا أسامحه في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبين الحق وأني لم أقل هذا. فهذا أمر عظيم، يعني نقل فتاوى ونسبتها، لأنه في هذه الحالة إذا أخذ من كتب الشيخ عبد العزيز ونسب إليه والكلام الذي نسبه ليس من كلام الشيخ، يكون قد ظلم الشيخ وظلم أهل العلم. فينبغي أن نعمل ما أمرنا الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الرجوع إلى أهل العلم. وإذا جاء أحد يسألنا في ذين أمره، إما أن نكون أهل لجوابه فنجيب ولا نكتم العلم، وإما أن لا تكون عندنا أهلية فينبغي أن نردهم إلى أهل العلم، وأن لا نحول بينهم وبين ما يجب عليهم من الرجوع إلى أهل العلم. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. معنا من المتصلين الكرام أخي باخت الجدعاني، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
كيف حالكم علي الشيخ؟
بخير الله يحفظك، حياكم الله.
يا مرحبا أستاذ ناصر الصالح.
أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة باختصار يا شيخ، الله لا يهينك.
تفضل الأول.
الله بعلمك. أقول لك يا شيخ، في واحد ادعى على إنسان مال ظلما،
نعم،
اعترف به المدعى عليه وتحت يعني الضغط، فأخذ يقسط عليه، يقول توفي هذا المدعي ولا أحد يدري سوى هذا اللي يدفع له المدعى عليه، فيسأل المدعى عليه يقول: هل استمر بعد موته أدفع لورثته، أما إذا دفعت ألحقته إثمه في قبره، فهل يستمر في الدفع ولا يقطعها حتى لا يلحقه إثم؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني أستاذ ناصر، قلب الشماق أو الطاقية في صلاة بعد صلاة الاستسقاء، هل يؤدي نفس قلب الرداء؟ وإذا كان قلب الثوب، يعني هل يمكن واحد أن يقلب ثوبه قلب كامل؟
طيب.
سؤال الأخير، من صلى النافلة جالسا متعمدا، فالسجود هل يومي إيماء أم يسجد على الأعظم السبعة؟
طيب شكرا لك أخي باخت.
شكرا. شكرا. بارك الله.
شكرا.
نعم. بالنسبة للسؤال الأول، إذا ظلم شخص شخصا وقهره حتى دفع مالا غير ذلك، وكان الدفع على اقساط مثل ما يفهم من توفي الظالم، واصبح الاشكال عند المظلوم بمظلمته الا هو، فالمنبغي عليه في هذه الحالة ان يطلع على انه مظلوم بهذا المال، وان صدق فلا اشكال يمتنع، لانه في هذه الحالة لا يعين على الظلم، والمال ليس بواجب عليه أن يدفعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن جاء قال يا رسول الله رأيت إن جاء يريد أخذ مالي قال لا تعطيه. فدلت السنة على أنه لا يجوز إعانة الظالم بإعطائه المال متى ما قدر الإنسان على منعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصره. فإذا يجب على هذا المظلوم أن يبين حقيقة الأمر للورثة، وإذا صدقه الورثة فلا إشكال، وأما إذا لم يصدقوه فإنه في هذه الحالة إذا قهر وأكره على دفع المال يدفعه، وإذا لم يكره له الحق أن يمتنع. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو قلب الرداء في الاستسقاء، فثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول رداءه وهذا التحويل في الاستسقاء كما صح في الخبر ذكر العلماء رحمه الله أنه من باب الفعل، لأن من كمال التوحيد والإيمان بالله عز وجل اليقين بأنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول، فإذا سأله العبد حاجته تفاءل بأن الله لم يخيبه فيقلب رداءه كما قلبه عليه الصلاة والسلام، قالوا تفاؤلا بأن يحول الله حال المستسقين من الجدب إلى الحياء والرخاء ومن القحط إلى الرخاء، وهذا فيه كمال إيمان بالله عز وجل وثقة بالله سبحانه وتعالى. والمحفوظ في الرداء، فالرداء الذي يكون لأعلى البدن وفي حكمه الآن البشت، إذا وضع طرف البشت الأيمن يقلبه على الأيسر والأيسر على الأيمن، هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا صلى جالسا متعمدا فلا تخلو الصلاة إما أن تكون فريضة أو نافلة، فأما إذا كانت فريضة فلا يجوز له أن يصليها جالسا وهو قادر على القيام، لأن الله فرض القيام وجعله ركنا من أركان الصلاة المفروضة، فقال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن حصين لما اشتكى من البواسير وكان مريضا صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبين عليه الصلاة والسلام ما دل عليه نص القرآن من فرضية القيام في الصلاة المفروضة. وأما النافلة فقد ورد استثناؤها في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائمة، وهذا محمول على النافلة، وهو مذهب الجمهور رحمه الله أنه يجوز أن يصلي النافلة وهو قاعدا وهو قادر على القيام، وعليه فإذا صلى النافلة قاعدا فهل يومئ في حال سجوده ركوعه وسجوده؟ في حال الركوع لا إشكال أنه يحني ظهره، أما في حال السجود فلا بد من أن يسجد على الأعضاء السبعة لأنه هو الأصل، وهي صلاة الجالس لأن الجالس يسجد سجودا تاما، وعليه فإنه يسجد على الأعضاء السبعة كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه أنه قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم، فهذا يدل على أن السجود على السبعة الأعضاء مأمور به شرعا أنه يجب على المكلف أن يأتي به، وعليه لأنه يومئ بالركوع، وأما السجود فإنه يسجد لأن الجالس يسجد ولا يومئ، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله. معنا أخي ذاكر باخت.
أي نعم الشماغ يقول يكفي الآن أكثر الناس ما يجيبون مشالع الآن الأشمغة فقط، هل تكفي عن قلب الرداء؟
هذه مسألة نازلة، يعني الشماغ ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المشايخ بعض مشايخنا رحمهم الله يقيسوا على الرداء، والذي يفعله تأولا للسنة ما عليه حرج، يعني لا ينكر عليه إذا قلب الشماغ لا ينكر عليه، وهكذا لو كان لابسا لأعلى البدن كالكوت الموجود الآن وقلب لا ينكر علينا أنه تحتمله السنة، أرجو أنه لا بأس به والله تعالى أعلم.
شكرا الله ونفع الله بكم وجزا الله الخير هذه الإذاعة والعاملين فيها. شكرا يا أخي ناصر.
شكرا أخي باخت.
شكرا مجد بس.
شكرا. الحديث يترصح فضيلة ومستمعي الكرام في برنامجكم سؤال الهاتف، ونبه أخوتي أخواتي الكرام بضرورة ذكر أسمائهم في رسائلهم حتى نتمكن من عرضها بأسمائهم. معنا الأخ الكريم محمد من الرياض، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندما يقرأ الإمام الآية يا إن الله وملائكته يصلون على النبي،
أيوه،
هل المأمون يعني يصلي على النبي؟
طيب سؤال ثاني أخي الكريم.
السؤال الثاني، العلماء رحمهم الله لما نسمعهم في المواد المسجلة في محطة القرآن،
أيوه،
يعني ما نبدأ الشيخ بالسلام عليكم؟
أيوة.
هل نرد عليه السلام مثلاً؟
طيب.
الأموات يعني العلماء الأموات. تمام والله.
أعد السؤال الثاني.
يقول العلماء الأموات لما يعني في برامجهم المسجلة يلقون التحية والسلام في بداية برامجهم أو حديثهم، هل يشرع للمأموم أو من يستمع إليهم أن يرد؟ أخي محمد هل من سؤال ثالث؟
جزاكم الله خير.
طيب سيجيب الشيخ بإذن الله.
جزاك الله.
الله يحسن إليك.
أما بالنسبة للسؤال الأول، إذا قرأ الإمام في الصلاة قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ولا يجهر، يعني لا ينبس بشفتيه، لأن الصلاة أذكرها توقيفية، وبناء على ذلك لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، وليس حال القيام وراء الإمام أثناء قراءته موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض مشايخنا رحمهم الله يشدد في هذا ويقول إن الآيات التي تدعو إلى المأمومين خاصة في الفريضة إلى أن يتلفظوا ويتكلموا ينبغي على الأئمة أن يتقوا قراءتها حتى من باب النصح للعامة، لأن قراءتها ليست بواجبة، وما دام هناك عوام يتلفظون خاصة أن بعضهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته بذلك، فالأصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس موضعها في حال القيام، في حال القيام عند قراءة الإمام هذا ليس بموضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه لا يخفى، لكن ليس هذا موضع، هذه عبادة وخاصة في حال الفريضة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو إذا ألقى الشيخ السلام وكان من الأموات، فهذه مسألة نازلة لم تكن موجودة في حال السلف، ولذلك لا أجتهد فيها، ولو أن الإنسان رد السلام تأولا للعموم له وجه، ولو امتنع من رد السلام له وجه، لكن ما أستطيع أن أبت فيها لأني لا أحفظ عن مشايخنا فيها شيء، ولا أستطيع أن أجزم فيها بحكم، لكن الأمر محتمل فيها، لو أنه رد السلام فهذا مندرج تحت العموم، وكونه ميتا لا يمنع من رد السلام عليه، كما لو كتب كتابا ووصية قبل وفاته فإنه إذا قرأت الوصية وقال السلام عليكم شرع أن يقول وعليكم السلام، فهذا وجه أن يرد السلام. وأما إذا قيل بعدم رد السلام فلأن المسلم لم يقصد السلام لمن بعده بخلاف الوصية فيقال بالمنع، هذا كله يحتمل الاجتهاد، لا أستطيع أن أجزم بحكم الله عز وجل بأحد الأمرين، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان. بين يدي سؤال من أخي حميد من السودان يقول إذا أصبحت وأنا على جنابة والوقت بارد كيف أصلي؟ أفتوني مأجورين.
إذا أصبحت عليك جنابة فتغتسل كما أمرك الله عز وجل، والوقت بارد تغتسل كما أمرك الله عز وجل، فإذا كان الماء باردا واحتجت إلى تسخينه نظر، إن كان الوقت ضيقا بحيث لا يمكن أن تسخنه فمذهب بعض العلماء أنك تسخنه ولو خرج الوقت، لأنه لا يصح أن تصلي بغير طهارة، وأنت مشتغل بشرط الطهارة فتعذر، لأنه أهم من شرط الوقت عندهم على هذا الوجه، لأن هذه مسألة تعرف بازدحام شرط الطهارة وشرط الوقت. ومنهم من يقول تصلي على حالتك، لأن الماء الذي عجزت عن استعماله في الوقت ينزل منزلة المعدوم، وتصلي على حالتك وتسقط عنك الطهارة وتقدم شرط الوقت، والأول أقوى في نظري، لأن النصوص قوية في شرط الطهارة وأقوى من شرط الوقت. ثانيا إذا كان الوقت، أولا قلنا إذا كان الوقت يسع لتسخين الماء تسخنه وتصلي كما أمرك الله بطهارة تامة كاملة، فإن قلت لو أنني اغتسلت ولو كان الماء حارا فإن البرد شديد وأخاف على نفسي بحيث يكون جسمك ضعيف وإذا اغتسلت تتضرر ويغلب على الظن الضرر، فهذا فيه رخصة لك أن تصلي على حالتك ويسقط عنك الطهارة إذا غلب على ظنك أن الاغتسال يؤدي إلى الهلاك أو يوجب وجود الضرر بالبدن ويكون ضررا موجبا للحرج وليس ضررا يسيرا. الحالة الثانية إذا كنت قادرا على استعماله وصليت بدون استعماله وقلت برد وأخاف البرد وكان بإمكانك أن تتدفى ونحو ذلك فصلاتك غير صحيحة وتلزمك الإعادة. إذن الأصل أنه يجب عليك تسخين الماء وتدفئة نفسك والصلاة كما أمرك الله. إن عجزت عن ذلك وخشيت الضرر عدلت إلى التيمم، لأن خوف الضرر على النفس أو على الأعضاء بما يوجب الضرورة بما يثبت الضرورة والحاجة موجب للرخصة. وأما إذا لم يكن هذا ولا هذا وترخص الإنسان بدون رخصة فصلاته غير صحيحة وتلزمه لإعادة، والله تعالى أعلم.
اللهم استعان. إذن بهذه الإجابة الضافية الوافية نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. في الختام كما من المبدأ على التمام شكر للملك العلام جل في علاه ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع أهل العلم والفضل والفقه في الدين. أشكر ثانيا معالي الشيخ العلامة ضيف ومضيف هذا اللقاء الدكتور محمد بن محمد الأخطار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء.